بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من الله سبحانه وتعالى علينا بانتهائنا من أحكام الصلاة وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بصلاة الفريضة وما يشاركها من صلاة النوافل. وعقد المؤلف بعد ذلك بابا في الحديث عن صلاة التطوع، التطوعات من الصلوات التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو شرعها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم أحوج ما يكون إلى أن يكون لديه في باب العبادات كلها من التطوعات ما يكون به قريبا من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: أقرب ما يكون العبد من آذى لوليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فهو يبين فضل الأعمال الصالحة التي يتنفل بها العبد بعد قيامه بما فرض الله عز وجل عليه، سواء كان في باب الصلاة أو الصدقة أو الحج أو غير ذلك من أبواب العبادات الشرعية. والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقة، ويطلق على معنى خاص عند الفقهاء، فيراد به كل طاعة ليست بواجبة. فكل طاعة ليست بواجبة يسميها العلماء بالتطوع. والله سبحانه وتعالى شرع التطوعات ليكون في ذلك جبرا للخلل الذي يقع في العبادات المفروضة، فهذه التطوعات يكمل بها النقص. الوضوء منه واجب ومنه تطوع، الصلاة منها واجب ومنها تطوع، وهكذا الصدقة، وهكذا الحج، وهكذا الصيام، وهكذا الجهاد، وهكذا العلم، وغير ذلك من الأبواب الشرعية. والتطوعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الصلاة يقسمها العلماء إلى أقسام، فمنها ما يشرع له الجماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء كما سيأتي، ومنها ما لا يشرع له الجماعة كالوتر والضحى والسنن الرواتب، ومنها ما هو تابع للفريضة، ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت بوقت، ومنها ما ليس هو مؤقت بوقت، ومنها ما هو مقيد بسبب كالصلوات العارضة الكسوف والاستسقاء، ومنها ما ليس مقيدا بسبب، وكلها يطلق عليه في باب الفقه بصلاة التطوع. والمستحب للمسلم الإكثار من نوافل الصلوات والتطوعات، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن هذه الأحاديث والأدلة تدل على مشروعية إكثار المسلم من العبادات والنوافل التي تكون سببا في رفع درجاته وتكفير سيئاته ومغفرة ذنوبه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: آكد صلوات التطوع، آكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. المؤلف ذكر في مبحث صلاة التطوع صلاة الكسوف وصلاة الوتر، وذكر صلاة الاستسقاء، وهذه الثلاثة الأنواع من الصلوات قال آكدها صلاة الكسوف. آكد صلوات التطوع صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وخرج إليها فزعا وصلى لها صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاة الكسوف الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة. هذه الأمور كلها تدل على أن صلاة الكسوف من آكد الصلوات النوافل التطوعات. والعلماء وإن كانوا يذكرونها في باب صلاة التطوع، إلا أن العلماء منهم من قال بوجوبها وأنها واجبة. إذا رأى الإنسان الآية التي تحصل من الكسوف أو الكسوف كما سيأتي معنا، قال العلماء: الكسوف لغة التغير، وكسفت الشمس يعني ذهب شعاعها. والفقهاء يستعملون الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وربما يطلقون الكسوف على ما يدل عليه معنى الكسوف، وربما يطلقون العشب، لكن الأكثر أن الكسوف للقمر، قال الله تعالى: وخسف القمر، ويصلح أن نقول كسف القمر. ويطلقون الكسوف للشمس، ويصلح أن نقول خسفت الشمس. هذا من باب الإطلاقات. وحكم صلاة الكسوف عند جماهير العلماء أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، واستدلوا على وجوبها بالأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين إذا رأوا كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يبادروا إلى الصلاة. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، لأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة. قال: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى غير ذلك. هذه كلها تدل على أن المسلمين لو تركوا صلاة الكسوف حين وجود سببه فإنهم آثمون، فلا بد أن يبادر ولو ثلة من الناس إلى الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا وصلوا. إذن أول شيء يفعله المسلمون إذا رأوا الكسوف أو الكسوف أن يبادروا إلى الصلاة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأيتموها فصلوا، فهما آيتان من آيات الله. وقد أجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما ينادي المنادي بقوله الصلاة جامعة، أو يقول الصلاة جامعة إما بضم التاء وإما بفتحها. فقد قال عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. وصفة صلاة الكسوف كما قال المؤلف: وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، اتفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في زمانه عليه الصلاة والسلام خرج وأمرنا، خرج عليه الصلاة والسلام فزعا فصلى بهم صلاة جهر فيها بالقراءة. وهذا الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف أو في الكسوف جهر. فصلاة الكسوف أو الكسوف جهرية، سواء كانت في الليل أو في النهار، في أي وقت يجهر فيها الإمام بالقراءة، فيقرأ يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة جهرا، وبعد ذلك يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة مرة أخرى، لكن دون القراءة الأولى، ثم يكبر ويركع الركوع الثاني في الركعة الأولى، ويفعل مثل ما فعل في الركوع الأول من الذكر، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقف طويلا، ثم يكبر ويسجد سجدتين، يسجد سجدتين كما يسجد في أي ركعة من ركعات الصلاة، ثم يطيل في السجدة الأولى ويطيل الجلوس بين السجدتين ويطيل السجدة الثانية، فإذا قضى السجدة الثانية قام، ثم يصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى بركوعين وسجودين، بركوعين وسجودين، ثم يجلس للتشهد ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف ويسلم، يسلم تسليمتين. إذن صلاة الكسوف مثل يصليها ركعتين، مثل أي ركعتين، لكن يضيف في كل ركعة ركوعا ثانيا، يركع الركوع الأول ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع الركوع الثاني فيزيد في كل ركعة ركوعا آخر. وهذا يدل على أن هذه الصلاة عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. يعني استكمل أربع ركوعات، في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قالت عائشة: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام يعني بعد الصلاة فأثنى على الله بما هو أهله، يعني خطب الناس، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. إذن أول ما ينبغي أن يبادر إليه المسلم إذا رأى الكسوف أو الخسوف، سواء كان كسوفا جزئيا أو خسوفا كاملا، أن يبادر إلى الصلاة. قال: فافزعوا إلى الصلاة. والمعتبر هو الرؤية بالعين، إذا رأى ذلك بعينه. أما إذا لم يتبين له ونظر إلى القمر أو إلى الشمس ولم يشاهد الكسوف أو الخسوف، فإنه لا يصلي. وإذا أعلن في الإذاعات أو في غيرها عن الكسوف أو الخسوف، فإنه لا يبادر إلى الصلاة حتى يرى، لا يبادر حتى يرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالرؤية، قال: فإذا رأيتموهما فصلوا. كذلك يشرع للمسلم مع الصلاة الدعاء. ففي حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. كما يشرع أيضا الذكر والتكبير والاستغفار والصدقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي بعض روايات حديث عائشة: فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني عتق الرقاب. وفي بعض روايات حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. إذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوفين أو الخسوفين الصلاة والدعاء والاستغفار وكثرة الذكر والصدقة والعتق والاستعاذة من عذاب القبر، سبع أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وحث عليها في هذه الآية العظيمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة أن الكسوف والخسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، فالله سبحانه وتعالى يقدر ذلك تخويفا للعباد، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا أن هذا تخويف من الله للعباد. فما يقوله بعض علماء الفلك من أن الشمس والقمر يعني لهما سبب، وهو وقوع القمر في منطقة معينة أو وقوع الأرض في منطقة معينة، هذا هو السبب الطبيعي، هذا هو السبب الطبيعي، السبب العلمي الذي يخبر عنه علماء الفلك. لكن هناك أيضا سبب شرعي، هذا السبب الشرعي أنه آية من آيات الله يخوف الله بها العباد. فالناس اليوم يركنون إلى السبب الطبيعي وينسون السبب الشرعي. وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت هذه الآية في زمانه خرج فزعا يجر رداءه، يعني كان جالسا في بيته عليه الصلاة والسلام ورداؤه ملقى، فخرج ولم ينتظر حتى يلبس الرداء، بل خرج يجر الرداء معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فزع خائف، وهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام وأخوف الناس من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وقع منه أنه خرج فزعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوج الناس اليوم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم ما شرع الله سبحانه وتعالى من السنة في ذلك. هذا بالنسبة لما وردت به السنة في صلاة الكسوف التي ذكر المؤلف رحمه الله أنها آكد الصلوات التي تذكر في باب صلاة التطوع. ذكر المؤلف بعد ذلك صلاة الوتر، وذكر شيئا من أحكامها رحمه الله تعالى، فابتدأ الحديث بالكلام عن حكمها. والوتر عند العلماء هو الفرض، الوتر عند العلماء هو الفرض، الركعة الواحدة هي الوتر. قال المؤلف: صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وهذا الحديث في السنن، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود، وهو حديث حسن. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كالأحناف أن الوتر واجب، ولكن الصحيح أنه سنة مؤكدة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، يعني يوتر وهو جالس على بعيره في السفر. وكان يقول ابن عمر: فإذا أراد الفريضة نزل. فاستدل العلماء بهذا وبغيره من الأدلة أن الوتر سنة مؤكدة. وكذلك بحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي فقال: ماذا علي، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن اليوم والليلة لم يفرض فيه على المسلم إلا خمس صلوات، لكن هو كما قال المؤلف سنة مؤكدة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، فلم يكن يتركه أبدا عليه الصلاة والسلام. وكان يحث عليه ويوقظ أهله لأداء هذه العبادة، فهذا يدل على أنه متأكد المشروعية. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11، يعني الوتر للمسلم أن يصلي من الليل ما شاء، صلاة الليل بابها مفتوح، يصلي ركعتين أو أربع أو يصلي عشرا أو يصلي ما زاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. ثم إذا أراد أن يوتر فليوتر بواحدة، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل للمسلم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي من الليل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد على ذلك فهو جائز، فيصلي إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، وله أيضا أن يصلي ثلاثة عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين فيسلم حتى يبلغ من ذلك 12 ركعة ثم يوتر بواحدة. فقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال: كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وأكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة. ويجوز للمسلم أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، فهذه خمس أو ست ركعات، ثم يصلي خمس ركعات متصلة، ثم يصلي خمس ركعات متصلة لا يجلس إلا في آخرها. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يصلي خمسا متصلة لا يجلس إلا في آخرها. فقد روت عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا أنه صلى 9 ركعات متصلة لم يجلس إلا في آخرها صلى الله عليه وسلم، جلس في 8 وتشهد ثم قام ثم صلى 9 وجلس فيها وتشهد ثم سلم. فالشاهد أنه يجوز للمسلم أن يفعل ما تيسر له من ذلك، ويتأكد عليه ألا يفوت صلاة الوتر في أي ليلة من الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك وحث عليه صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف ذكر مسألة في تأخير الوتر فقال والأفضل أن يكون قال قبل ذلك قبل تأخير الوتر قال ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فوقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة المسلم لصلاة العشاء إذا صلى العشاء فهذا بعد صلاة العشاء وقت لصلاة الوتر إلى طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. فلو صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم يجزئه ذلك. ويقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذا وقت صلاة الوتر. ولو كان المسلم مسافرا ثم جمع بين المغرب والعشاء وصلاهما جمع تقديم يقول علماء إذا فعل ذلك يجوز له بعد ذلك أن يصلي الوتر إذا شاء لأنه قد أدى صلاة العشاء في وقتها الشرعي الذي أذن الله عز وجل له بها وهو الجمع. قال المؤلف رحمه الله والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله دلت على أن الأمر على حسب حالة المرء وقدرته فيجوز أن يوتر في أول الليل ويجوز أن يوتر في وسطه ويجوز أن يوتر في آخره ولكن الوتر في آخر الليل أفضل. أولا لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وثانيا لأنها صلاة مشهودة ولقوله عليه الصلاة والسلام وذلك أفضل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نوعا آخر من أنواع صلوات التطوع وهو الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا طلب العباد من الله سبحانه وتعالى إنزال الغيث والمطر. ويعرفه العلماء في الشرع بأنه استسقاء العباد ربهم عند انقطاع المطر أو عند جذب الأرض. قطع المطر وأجدبت الأرض شرع لهم الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله سبحانه. وإنزال الغيث لا يأتي إلا الله عز وجل به لا يأتي به إلا الله كما قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يرحم العباد بالمطر. فليس لأحد ذلك من العباد لا يملك ذلك أحد من الناس. فما يفعله بعض المسلمين من ذهاب من الأولياء والقبور والأضرحة وطلبهم إنزال الغيث من غير الله سبحانه هذا الشرك شرك في الربوبية وقادح في إيمانهم وفي إسلامهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث. والاستسقاء ورد في السنة على أقسام. الاستسقاء ورد في السنة على 3 أقسام. القسم الأول أن يستسقي الإمام في يوم الجمعة في يوم الخطبة يرفع يديه فيدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يخطب الجمعة وفي خطبة الجمعة يدعو ويؤمن الناس خلفه. والصورة الثانية يرفع الإمام يديه في الخطبة ويؤمن ويرفع الناس أيديهم ويدعون يدعو الإمام ويؤمن الناس خلفه. الصورة الثانية أن يدعو في غير يوم الجمعة يدعو الإمام أول الأمر والناس يؤمنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. إذن الصورة الأولى من صور الاستسقاء أن يدعو الخطيب في يوم الجمعة ويرفع يديه ويدعو فيقول اللهم أغثنا ونحو ذلك من الأدعية ويؤمن الناس خلفه. الصورة الثانية أن يكون هذا الدعاء في غير الجمعة. الصورة الثالثة من صور الاستسقاء الخروج إلى المصلى والدعاء مع الصلاة، وهذه الصورة هي المقصودة بهذا الباب التي تسمى بصلاة الاستسقاء. هذه الصورة الثالثة هي المقصودة في هذا الباب، فإن صلاة الاستسقاء كما قال المؤلف سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه رضي الله عنه. إذن المؤلف جاء بهذا الباب من أجل أن يتكلم عن أحكام صلاة الاستسقاء. وصفة صلاة الاستسقاء كما قال المؤلف تفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين. ومعنى هذا الكلام أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في صفتها ومكانها، فهي ركعتان تكونان في مصلى العيد يكبر فيهما مثل تكبير العيد، سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. والدليل على ذلك الذي استدل به الفقهاء حديث عبد الله بن عباس أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، قال: ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. استدل به العلماء أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، فتصلى في وقت صلاة العيد، يعني في وقت الضحى، الوقت الذي تصلى فيه العيد أيضا تصلى فيه صلاة الاستسقاء، وصفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد. هذا استدل به. والحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحا في أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد من كل وجه، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الاستسقاء لا يشرع فيها التكبير كما يكبر في صلاة العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية. صلاة العيد يكبر فيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكبر للقيام، ثم يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات. فهم قالوا صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، واستدلوا بهذا الحديث. لكن جاءت أحاديث كثيرة هي أصح من هذا الحديث، ليس فيها أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، بل فيها أن صلاة الاستسقاء ركعتان يركعهما في المصلى، كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. لكن على كل، العلماء في المشهور عنهم وفي المشهور عند كثير من أهل العلم أنها مثل صلاة العيد. والأحاديث الواردة في صلاة الاستسقاء تدل على أمور: الأمر الأول أنه إذا أراد الناس أن يستسقوا يخرجون إلى المصلى، ويكون صفة خروجهم على الهيئة المذكورة في الأحاديث: الخشوع والتواضع والتذلل والتضرع، فيصلون ركعتين كما تقدم. ويشرع الخطبة لصلاة الاستسقاء وهي خطبة واحدة، يكثر فيها الخطيب من التضرع والاستغفار والدعاء، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه ويدعو، يحول الرداء إذا كان قد لبس البشت مثلا، فإنه يحوله يقلبه، يجعل الجزء الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذلك يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو. والسنة في صلاة الاستسقاء أن تؤدى جماعة، أن تؤدى جماعة. وقد دلت الأحاديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وقال بعض العلماء الخطبة تكون بعد الصلاة، والأصح في ذلك أن الخطبة قبل الصلاة، يبدأ فيخطب ثم يصلي ركعتين كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث وهي أحاديث ضعيفة أنه يصلي ركعتين مثل صلاة العيد ثم يخطب الناس، وهذا الذي يفعله الناس في هذه الأزمان. وهذا القول وإن كان جائزا لكن القول الأول أصح من ذلك. يستحب في صلاة الاستسقاء إذا خطب الخطيب تحويل الرداء كما ذكرنا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس أيضا يحولون أرديتهم اقتداء بالإمام، يحولون أرديتهم اقتداء بالإمام. ويستحب رفع اليدين في الاستسقاء والمبالغة في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، وكان يبالغ في رفعه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تصبح اليدان في مواجهة الوجه، يصبح الكف في مواجهة الوجه ويرفع يديه ويتضرع ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجاوز برفع اليدين الرأس. فإذا فعل الناس ذلك فإنهم يكونوا قد اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحون على الله جل وعلا، وهذه العبادة هي مظهر من مظاهر الخشوع والتذلل والتضرع لله سبحانه. قال العلماء صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة وليس لها نداء، إنما إذا اجتمع الناس في المصلى استقبل الإمام القبلة وسوى الصفوف ثم بدأ في صلاته كما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن قدامة لا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافا. يقول المؤلف ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. هذا أمر مهم أن الناس لا يستبطئون الإجابة من الله سبحانه وتعالى. وأفاد كلام المؤلف رحمه الله أن خطبة الاستسقاء هي خطبة واحدة ليست خطبتين، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. فيشرع أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وأن يدعو العباد ربهم سبحانه وتعالى بمثل ما دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حاصل ذلك أن صلاة الاستسقاء ركعتان، والعلماء يشبهونها بركعتي العيد، ويعقبها خطبة واحدة، وذكرنا أن الأدلة تدل على أن الخطبة قبلها، لكن لو خطب بعدها فهو جائز لأن الخطبة سنة في صلاة الاستسقاء. وهل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها خطبة واحدة لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها خطبتان، ولكن ذلك ضعيف والمعتمد هو أنها خطبة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. يعني قبل أن يخرج الناس إليها يعملون هذه الأعمال التوبة والاستغفار فيخرجون إلى الصلاة تائبين مستغفرين. وهذا ليس فيه دليل خاص من السنة، ولكن لما كان من المعلوم أن المعاصي والذنوب هي سبب في انقطاع الأمطار فالمؤلف ناسب أن يذكر ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والأدلة جاءت بذلك، وقد كان بعض السلف يكتبون إلى الأمصار قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يصوموا وأن يتصدقوا، فإن الله سبحانه قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يكتب إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، وكان يقول: من استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه من العبادات التي هجرها كثير من الناس اليوم، فكثيرا ما يعلن ولي الأمر عن صلاة الاستسقاء في البلد وفي مكان كذا وفي يوم كذا، والناس لا يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء إلا العدد القليل، وهذا من ضعف الإيمان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه أنواع الصلوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب صلاة التطوع. وهناك أنواع أخرى لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، وهي مثل صلاة الضحى ومثل بعض الصلوات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. المؤلف اقتصر على ذلك، وغيرها يعلم من كتب الفقه الأخرى. ختم المؤلف هذا الباب بذكر أوقات النهي، فإنه لما تكلم عن أوقات النوافل بين لنا أن النوافل لا تعمل في أي وقت، بل ينهى عن أدائها في أوقات النهي. ولهذا قال المؤلف: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. هذا الكلام أفادنا فوائد. الفائدة الأولى أن الصلوات النافلة تنقسم إلى قسمين: نافلة مطلقة ونافلة مقيدة. نافلة مطلقة بدون سبب، يعني يصلي الإنسان يريد أن يصلي ركعتين في أي وقت يصلي. القسم الثاني نافلة لها سبب، مثل تحية المسجد ركعتين: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذن هاتان ركعتان نافلة لكن لها سبب، وهو دخول المسجد. فالمؤلف يقول: النوافل التي لها سبب يجوز أداؤها في أي وقت، وأما النوافل التي ليس لها سبب وهي النوافل المطلقة فيؤديها المسلم في أي وقت إلا في أوقات النهي. ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي ذكر المؤلف أنها ثلاثة، وهي عند التفصيل خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت من أوقات النهي. الوقت الثاني عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، المؤلف جعل هذين الوقتين وقتا واحدا، إذا من طلوع الفجر إلى من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، هذان وقتان. الوقت الثاني عندما تصبح الشمس في كبد السماء حتى تزول، إذا أصبحت عمودية في كبد السماء إلى أن تزول، يعني إلى أن يدخل وقت الظهر، قبل الظهر بخمس دقائق أو نحو ذلك، هذا وقت من أوقات النهي. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى الغروب. الوقت الخامس عند غروب الشمس إلى أن يزول القرص تماما في وقت الغروب. هذه خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. هناك ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن أن ندفن فيها موتانا، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند كونها في كبد السماء إلى أن تزول، وعند غروبها حتى يكتمل الغروب. هذه ثلاثة أوقات لا يصلي فيها المسلم النوافل المطلقة ولا يدفن فيها الميت. وهناك وقتان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فقط، وهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب. إذن الأوقات خمسة عند التفصيل، وهي ثلاثة عند الإجمال، فالمؤلف أجملها وذكر أنها ثلاثة، وهي عند التفصيل والتأمل خمسة أوقات، ثلاثة أوقات لها أحكام خاصة، ووقتان لهما حكم واحد كما تقدم معنا. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة. تقول سائلة: في كتاب الروض المربع في صلاة الوتر بعد الانتهاء من دعاء القنوت في صفحة 114 يقول: ويمسح وجهه بيديه لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بها وجهه، رواه الترمذي وقال صحيح غريب. ما هو الحديث الصحيح الغريب، وكيف يقسم الشيخ الترمذي مراتب الحديث؟ أولا، هذا الحديث الذي ذكره صاحب الروض المربع ونقله عن الترمذي حديث ضعيف. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه هو حديث ضعيف، وعلى هذا فلا يشرع للمسلم إذا دعا أن يمسح وجهه بكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والأحاديث التي وردت في هذا الباب أحاديث ضعيفة كما وضح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثاني، قول الترمذي حديث صحيح غريب. الصحيح له تعريف عند العلماء، والغريب له تعريف عند العلماء. إذا قال العلماء حديث صحيح غريب، فمرادهم بذلك أنه صحيح له إسناد واحد، أنه صحيح جاء بإسناد واحد، ليس له أسانيد كثيرة بل له إسناد واحد، وهذا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث صحيح لم يروه من الصحابة إلا عمر، لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، فلهذا يسميه العلماء حديث غريب، لأنه جاء من طريق واحدة، والذي يكون غريبا قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. أما تقسيم الترمذي، فالترمذي له اصطلاحات خاصة، فأحيانا يقول هذا حديث صحيح، ويقول أيضا عن بعض الأحاديث حسن صحيح، ويقول عن بعضها الآخر حديث حسن، ويقول حسن غريب، وله اصطلاحات كثيرة في كتابه، والعلماء اختلفوا في عباراته ما المراد بها على أقوال كثيرة تعرف في كتب المصطلح. تقول هنا السائلة: هل يجوز للمرأة أن تؤدي صلاتها في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة حيث يتواجد الرجال الأجانب، وذلك خوفا من فوات الوقت عليها؟ الجواب نعم، إذا كانت قد يعني لبست اللباس الساتر الشرعي إنه يجوز لها أن تصلي، وتحاول أن تبتعد عن أماكن الرجال أو كثرة الرجال قدر المستطاع، كلما صلت في مكان تكون فيه أبعد من الرجال فهذا أفضل لها، وعلى كل أنه لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. تقول: إن كانت المرأة تصلي ودخل فجأة على غرفتها غير المحارم من الرجال مع أبيها أو أخيها، فهل تبطل صلاتها؟ الجواب لا تبطل صلاة، هي تكمل صلاتها، وإن كان وجهها مكشوف تحاول أن تستره قدر المستطاع، فإن لم تفعل فلا حرج عليها، والواجب على من دخل أن يعني يخرج ويبتعد، لكن صلاته صحيحة. تقول: هل يجوز لنا قطع الصلاة بسبب ما يحدثه الأولاد من مشاكل أو خوفا من تعرض الصغار لخطر ما كسقوط وتخريب شيء ما؟ الجواب نعم، إذا احتاجت المرأة لذلك لا بأس، وإذا استطاعت أن يعني تنقذ الموقف وهي في الصلاة فتحركت حركة يسيرة فهذا لا حرج عليها، ما دام أنه إذا كان الولد في جهة القبلة وتقدمت فمنعته أو نحو ذلك أو حملته فلا حرج عليه، أو التفتت إليه وقالت سبحان الله أو نحو ذلك حتى ينتبه أو كبرت بدون أن تقطع الصلاة فهذا أفضل، لكن إذا احتاجت إلى قطع الصلاة فلا حرج عليها. تقول: يتحرك الصغار دون السن الخامسة أمام الأمهات أثناء الصلاة متخطين حتى السترة لقلة الوعي، هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ألا يمر أحد بين يديه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ذات يوم فمرت شاه مرت بين يديه، فألصق النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار ومرت من خلفه، فهذا حرص منه عليه الصلاة والسلام على ألا يمر أحد بين يدي المصلي. لكن هؤلاء ما يبطلون الصلاة لكن ينقص الأجر. هل يجوز أن تحمل صغيرها أثناء صلاة الفريضة لبكائه الشديد؟ نعم يجوز ذلك، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: بعد الطهارة من الحدث الأكبر الحيض، هل نبدأ بصلاة الفرض الذي تطهرنا فيه أم علينا الإتيان بالفرض السابق؟ مثلا إن تطهرنا الساعة الرابعة والنصف عصرا، هل نصلي العصر بعد الغسل أم علينا أن نصلي الظهر؟ هذه مسألة خلافية، وهي: إذا طهرت المرأة في وقت العصر هل تصلي الظهر أولا؟ وكذلك إذا طهرت المرأة في وقت العشاء هل تصلي المغرب أولا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الراجح منها أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر لا يجب عليها إلا صلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء لا يجب عليها إلا صلاة العشاء، لأن وقت الظهر قد خرج ووقت العصر قد خرج، وكون العلماء يقولون بعضهم يقول أن وقت الظهر مشترك مع العصر، هذا في أوقات أو في أحوال معينة، والنساء كان يقع لهن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي عنهم يأتي الأمر لهن بفعل صلاتين في وقت واحد. إذن تصلي في الوقت الذي طهرت فيه الصلاة التي طهرت فيها. تقول: إن كان المستمع للقرآن في السيارة أو مكان لا يستطيع السجود فيه، فهل يجوز له أن يخفض رأسه إيماءً بالسجود أو يتعذر علينا أداء السجود على الأرض بسبب الإرهاق؟ هل يجوز السجود بالطريقة السابقة؟ إذا سجود التلاوة سنة ليس بواجب، سجود التلاوة سنة ليس بواجب، فإذا قرأ الإنسان آية التلاوة فاستطاع أن يسجد فعل، فإن لم يستطع وأراد أن يومئ إيماءً فله ذلك، فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن ابن مسعود أنه كانت تمر به السجدة وهو يمشي فيومئ بالسجود ثم ينطلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.